الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذا اليوم الموافق للثامن عشر من شعبان لعام 46 و400 ألف نشرع في كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع الترمذي رحمه الله، وهو الدرس الرابع بعد 200. القدر بفتح القاف والدال المهملة عبارة عما قضاه الله وحكم به من الأمور، وهو مصدر قدر يقدر قدرا، وقد تسكن الدال. والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقد دل على إثبات هذا الركن الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهو قائم على أربع مراتب: الأولى العلم، من أن الله عز وجل محيط بكل شيء علما، لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقد قال الله عز وجل في مواطن: والله بكل شيء عليم. الثانية الكتابة، وهو أن الله عز وجل خلق القلم وأمره أن يكتب علمه بالمعلومات والمقدورات إلى قيام الساعة، كما في حديث عبادة بن الصامت: لما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. ودل على هذه المرتبة أيضا القرآن: إلا في كتاب مبين، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. الرابع المشيئة، وهو أن ما من شيء يكون في هذا العالم العلوي والسفلي إلا وشاءه الله، لا يمكن أن يخرج شيء عن مشيئة الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا. قال الله عز وجل: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله أنه قال: إني على ما أشاء قادر. ويقول: إذا سأل أحدكم ربه فلا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله فاعل ما شاء لا مستكره له. المرتبة الرابعة الخلق، وهو ما من شيء في هذا العالم من العباد وأفعالهم إلا والله خالقها. الله خالق كل شيء، والله خلقه وما تعملون. وفي الحديث: الله خالق كل صانع وصنعتها، خرجه البخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة وعند أبي داود وغيره. فمن حقق الإيمان بهذه المراتب الأربع كان ممن حقق الإيمان بالقدر، إذ أن المبتدعة يخالفون في هذه المراتب. فالقدرية من المعتزلة ولاتهم ينكر العلم، وقد كفر هذا الصنف ابن عمر رضي الله عنه كما في أول حديث في صحيح مسلم: إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يقسم ابن عمر به: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وذكر النووي وغيره أنهم قد اندثروا، والله أعلم، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لكن قد يتقون ويتخفون. ثم إنهم جاءوا ببدعة أخرى، حيث زعموا أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، مع أن الكليات إنما تكون في الذهن، وما من شيء في هذا العالم إلا وهو جزئي، فما خرج عن الذهن فهو جزئي. ثم إنهم ينكرون الكتابة وينكرون المشيئة، زعموا أن الله لا يشاء الشر، وينكرون الخلق، زعموا أن الله لا يخلق الشر، مع أن إبليس رأس الشر وخلقه الله، وأفعال إبليس لو لم يشأها الله ما كانت. إلا أن سبب انحراف هذا الصنف أنهم ظنوا أن المشيئة هي المحبة، فهذا سبب انحرافهم وسبب زيغهم، حيث زعموا أن المشيئة هي المحبة، جرهم ذلك إلى أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وأن الله لم يكتب الأشياء، وأن الله لم يخلق هذه الأمور المخالفة الكتاب والسنة. وهناك فرق بين المشيئة والمحبة، فالمشيئة قد تكون في المحبوب وغير المحبوب، بينما المحبة هي القدر الشرعي الكتاب والسنة. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وفي الباب الآخر الجبرية سلكت مسلك المعتزلة في أن المشيئة هي المحبة، فعند ذلك صوغت البواطن وقال قائلهم أصبحت منفعلا لما ينتابني منه ففعلي كله طاعاته، وزعموا أن ما في الكون هو فعل الله، فعطلوا العبد من أفعاله ومشيئته وإرادته. والقدرية المعتزلة عطلوا الله عز وجل من خلقه وفعله ومشيئته وغلاتهم وعلمه، بينما أهل السنة أثبتوا لله عز وجل المراتب الأربع التي تقدم بيانها، وأثبتوا أن للعبد فعلا وقدرة واستطاعة، والله عز وجل خالق فعله وخالق قدرته كما أنه خالق العبد. ولا يلزم من هذا أن يكون الله عز وجل قد رضي الكفر والبدع والمعاصي أبدا، كما أسلفت لكم فهناك فرق بين المراد الشرعي والمراد الكوني. المراد الكوني يكون في الخير والشر، والمراد الشرعي لا يكون إلا في الخير. والعبد يحاسب يوم القيامة على فعله لا على فعل الله، وعلى مشيئته لا على مشيئة الله، وعلى إرادته لا على إرادة الله. وقد توسع العلماء في بيان عظيم شأن الإيمان بالقدر وبيان ما يتعلق من عقيدة أهل السنة فيه، ومن أوسع ذلك كتاب الجامع الصحيح في القدر لشيخنا الوادعي رحمه الله، وألف في القدر الفريابي وغير واحد من المتقدمين، وتضمنت كثير من الكتب كتاب القدر ردا على المعتزلة وردا على الجهمية الجبرية. وأما الأشاعرة ففي الواقع يعود مذهبهم إلى قول الجهمية، وإن أثبتوا الكسب للعبد إلا أنه يعود إلى قول الجهمية من أن الفاعل هو الله، وأن العبد كالريشة في مهب الريح أو كالميت بين يدي المغسل، تعالى الله عن قولهم علوا كثيرا. وهم بذلك جوزوا لله عز وجل الظلم، لأنهم حين رأوا أن الله حكم على الكافرين بالنار وبئس القرار، وفي المقابل قد ذهبوا إلى الجبر أن العبد ليس له فعل، جوزوا لله عز وجل الظلم، حتى قال السفاريني عفى الله عنه وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. وهذا قول باطل، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. قال البغوي في شرح السنة الإيمان بالقدر فرض لازم، وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها وكتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم، والكل بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته، غير أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليهم الثواب، ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهم العقاب. والقدر سر من أسرار الله تعالى، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل، بل يجب أن يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم فرقتين، فرقة خلقهم للنعيم فضلا وفرقة للجحيم عدلا. وسأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أخبرني عن القدر، قال طريق مظلم لا تسلكه، وأعاد السؤال فقال بحر عميق لا تلجه، وأعاد السؤال فقال سر الله قد خفي عليك فلا تفتشه. ولله در من قال تبارك من أجرى الأمور بحكمه كما شاء لا ظلما نراه ولا هضما، فما لك شيء غير من الله شاءه، فإن شئت طب نفسا وإن شئت مت كظما. قال رحمه الله في الأبيات المنسوبة للشافعي: ما شئت كان وإلا ما شاء، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد لما قد علمت. ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن، على ذا مننت، وهذا خذلت وذاك أعنت وذا لم تعن. الحكمة. وعلى المسلم إذا أراد السلامة أن يترك الخوض في هذا الباب ويؤمن بما دلت عليه النصوص، وليعلم أن لله عز وجل حكمة في كل ما كان وما يكون في ملكه، فلا يعترض على القدر، فإن من اعترض على الله عز وجل بلما فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. وهذا هو أصل فساد القدرية، أنهم اعترضوا على الله عز وجل بلما، كما اعترض المكيفة والممثلة على صفات الله عز وجل بكيف. ثم من باب الفائدة: هل يعلم العبد بالقدر قبل فعل فعله؟ لا يعلم، لكنه يعلم بالأوامر والنواهي. فالواجب على المسلمين أن يعملوا بالعلم الموجود، والبعد عن التنقيب عن العلم المفقود. فإن قوما قد ضلوا حيث أوجبوا على الله عز وجل ما لا يجب، كما فعلت المعتزلة فأوجبت على الله عز وجل فعل الأصلح للعبد، مع أن الله عز وجل لا يجب عليه إلا ما أوجب على نفسه تفضلا، فقد أوجب على نفسه أن يثيب المؤمنين وأن يتجاوز عنهم ويدخلهم الجنة دار كرامته، كما أوجب سبحانه وتعالى أن ألا رحمة للكافرين، إن الله حرمهما على الكافرين. ولو كان كما يقول المعتزلة يجب على الله فعل الأصلح للعبد، ما كان هناك من أهل الضلال أحد، كل الناس سيكونون على حال الملائكة. لكن لا أدري أين عقول هؤلاء. الله عز وجل فعال لما يريد. أين هم من هذه الآية العظيمة الدالة على أن الله يفعل ما شاء، سواء ما كان من أفعال العباد أو خلق ذوات العباد أو غير ذلك من التقديرات التي خلقها الله عز وجل. أعان من أعان على طاعته فضلا، وخذل من خذل وجعله في معصيته عدلا. ومثال ذلك في الواقع، ولله المثل الأعلى: لو أن أحدكم وجد رجلا وقال له: أنصحك بطلب العلم والإقبال على حفظ القرآن وعلم السنة ونحو ذلك، لو قال هذا الرجل: أنت نصحتني بطلب العلم، فيتعين عليك أن تقوم على نفقتي وشراء الكتب، وإلا كنت ظالما لي، هل يستقيم له هذا القول؟ لا يستقيم. فالله عز وجل له المثل الأعلى، خلق العباد وبين لهم سبيل أهل الرشاد وبين سبيل أهل العناد، فمن أطاع الله عز وجل بالتوحيد كان من أهل الجنة، ومن عصى الله عز وجل بالشرك والتنديد كان من أهل النار. قال رحمه الله: باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر، أي ترك التنازع في القدر والمجادلة لأهله، لما يؤدي إليه من ضيق الصدر، ولما يؤدي إليه من الشكوك والاعتراضات. فإن الإنسان يعجز عن معرفة الحكم والتعليلات إلا ما أعلمه الله، وإلا فكثير من الأمور تقع على غير علمنا، ونحن نعلم أن الله هو العليم الحكيم. فإذا أيقن بهذا الأمر العليم الحكيم، يعني كان الإيمان بالقدر وتحقيق ذلك من أسهل ما يكون. ما من شيء في هذا العالم العلوي السلفي إلا هو يعلمه، وما من شيء يقع في هذا العالم العلوي والسفلي من خير وشر إلا هو على مقتضى علمه وحكمته. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال: حدثنا صالح المري قال: عن هشام بن حسان الكردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، أي يتباحثون فيه ويتجادلون فيه، فيقول بعضهم: إذا كان الكل بالقدر فلما الثواب والعقاب؟ كما قالت المعتزلة، ويقول الآخر فما الحكمة في تقدير بعض للجنة وبعض للنار؟ فيقول الآخر لأن لهم فيه نوع اختيار كسبي، فيقول الآخر من أوجد ذلك الاختيار والكسب وأقدرهم عليه فما أشبه ذلك. المهم الذين يتصدرون للخوض في القدر تأتيهم من هذه الأسئلة وهذه التسلسلات التي قد تؤدي إلى الضلال البعيد. ومن أراد أن يتأمل باب القدر فليتأمل ما قصه الله عز وجل علينا في سورة الكهف فيما جرى بين موسى عليه السلام وبين خضر عليه السلام، فإن فعل الخضر كان على مقتضى القدر، واعتراض موسى عليه السلام كان على مقتضى الشريعة، لأن موسى كان يتكلم بأمر الشرع، والخضر يفعل بالقدر، أفسد في السفينة حتى تسلم، وقتل الغلام حتى يعوض بخير منه، وأقام الجدار لاستفادة أصحاب المال من مالهم، ولا أصحاب السفينة يعلمون أن الخضر خرقها لتسلم، ولا أصحاب الغلام يعلمون أنه قتله ليكون لهم خير منه. ربما بقيت أمه تبكي وتدعو على قاتل ولدها دهرها، لكن الإنسان ما يعرف. فهكذا نحن في باب القدر، تصيبنا المصائب وتنزل بنا الأمور وتتحقق لنا أشياء ما ندري بما لله بها من الحكم، والله أعلم أنتم لا تعلمون. فغضب حتى احمر وجهه، أي نهاية الاحمرار، حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان من شدة احمرار وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم كان غضبه لله وانتقامه لله، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها. وقد جاء نحو هذا الحديث في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وجاء في صحيح مسلم أن التنازع كان في القرآن، ولا يمنع أن التنازع كان في آيات من القرآن بما يتعلق في القدر، جمعا بين الأدلة لأنها قصة واحدة. فقال أبي هذا أمرتم، أي بالخصام والجدال الذي يفضي إلى قسوة القلوب وإلى رد الأدلة وإلى حصول الفساد الديني والدنيوي، فإن الساعة تقوم على المتخاصمين والمتجادلين، كما قال سبحانه وتعالى وهم يخصمون، يتخاصمون أهل الجدال، عليهم تقوم الساعة. والمسلم مأمور بالبعد عن هذا الخلق. إنما هلك من كان قبلكم، أي من الأمم السالفة هلكوا في باب العلميات والعمليات بسبب خوضهم وتنازعهم في هذا الباب، باب القدر. وهذه الأمة إنما تسير على سير المتقدمين من اليهود والنصارى من إليهم، حين تنازعوا في هذا الأمر، يعني حين تنازعوا في القدر، فغضب الله عليهم وأهلكهم، وغضب الله عليهم وحرفهم، وغضب الله عليهم وفرقهم، ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه، يعني أقسمت وأوجبت عليكم ترك التنازع في القدر مرة أخرى لما يفضي إليه من الفساد العريض، وهو سبيل الشيطان إلى الإنسان. في كثير من الناس ينحرفون في هذا الباب، يدخل الشيطان عليهم به. قال أبو عيسى في الباب عن عمر وعائشة وأنس، حديث عمر أخرجه أبو داود بلغة لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم، وكذا أحمد الحاكم. حديث عائشة أخرجه ابن ماجه في المقدمة، حديث أنس أخرجه الترمذي ابن ماجه. قال وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث صالح المري، وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها. الحديث ثابت عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا من شواهده. قال الذهبي في ترجمة صالح المري ضعفوه ولم يخرج له من أصحاب الكتب الستة فيها سوى الترمذي. ورأى ابن ماجه نحوه عن ابن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ويؤيد حديث ابن مسعود مرفوعا عند الطبراني بإسناد حسن بلفظ إذا ذكر القدر فأمسكه، ويؤيد أيضا حديث ثوبان عند الطبراني في الكبير بلفظ. اجتمع 40 من الصحابة ينظرون في القدر. وفي الباب عن ابن عباس عند ابن جرير بلفظ خرج النبي صلى الله عليه وسلم فسمع أناسا من أصحابه يذكرون القدر. وعن أبي الدرداء وواثل وأبي أمامة وأنس عند الطبراني في الكبير. المهم لأحاديث كثيرة في هذا الباب ذم التنازع جملة، وذم التنازع في القدر يعني على الخصوص. إلى هنا بارك الله فيكم.